بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي
سيرة أعظم السير،
السير
في التواريخ والبشر،
والبشر
سيد الخلق تاجها،
تاجها
والعلا في اسمه ظهر.
سيرة أعظم السير،
السير
في التواريخ والبشر،
والبشر
سيد الخلق تاجها،
تاجها
والعلا في اسمه ظهر.
سلم الكون باسما
محمد،
وحكى باسمه الحجر
محمد.
جمل الله خلقه
محمد
فتعالى على الصور.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فالله أسأل أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. آمين آمين. وصلوا على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثالث مع سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي عن حال الدنيا قبل بعثة الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، وإذ بها مظلمة، كلها ظلمات في ظلمات في ظلمات، يغرقون في ألوان شتى من الشرك، يعبدون غير الله، يظلمون الفقير والضعيف والعبد، يحتقرون المرأة إلى ما هو فوق الخيال من الاحتقار. حالة مزرية في غاية السوء. كيف كان حال المرأة قبل الإسلام حتى تكتمل الصورة؟ تكلمنا في اللقاء الماضي عن العالم من الناحية السياسية والاقتصادية والأخلاقية، ولم نأتي على المرأة بما فيه الكفاية. كيف كان حال المرأة قبل الإسلام؟ من أجل أن تعرف كل مسلمة كم من الله عليها عندما اصطفاها للإسلام واصطفى الإسلام لها. المرأة عند الإغريق، جماعة الرومان والإغريق، كانت المرأة عندهم محتقرة جدا ومهانة جدا، وكانوا يسمونها رجسا من عمل الشيطان. وكانت المرأة عند الرومان والإغريق كسقط المتاع، تباع وتشترى في الأسواق، ليس لها أي حق في الميراث، مسلوبة الحرية كأنها ككرسي في أي بيت من البيوت. يقول سقراط الذي يعظمه الفلاسفة، هذا الفيلسوف الذي درسنا إفلاسه في الثانوية، يقول سقراط إن وجود المرأة هو أكبر منشئ ومصدر للأزمة ولانهيار العالم. المرأة تشبه شجرة مسمومة، بحيث يكون ظاهرها جميلا ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا. ده كلام مين؟ سقراط. سمعت عن سقراط قبل كده؟ فيلسوف كبير، سقراط وأفلاطون وأفلوطين، في واحد اسمه أفلوطين فعلا، أنا لا أمزح، سقراط وأفلاطون وأفلوطين وديكارت. أنا أشك إذن أنا موجود، ولو أنصف لقال أنا أشك إذن أنا إيه؟ دبوس. صلى على المصطفى. تخيل هذا الكلام حشوا به رؤوسنا حشوا ونحن في الثانوية. عم سقراط بيعتبر المرأة زي شجرة شكلها جميل قوي، بس إذا اقتربت منها العصافير وأكلت من ثمرها ماتت حالا. يبقى بيحتقر المرأة وبينظر لها بنظرة ازدراء ولا بنظرة إجلال؟ سقراط كان بيحتقر المرأة جدا، والإغريق كذلك كانوا يحتقرون المرأة. كان الإغريق يعتبرون أن الحرية للمرأة في شيء واحد، أن تكون عاهرا، ولذلك معابد الإغريق ملآن بتماثيل لنساء عارية. تماثيل عند الرومان والإغريق لنساء التمثال إيه؟ عاري تماما. أنا رأيت هذا لما سافرت إلى فرنسا وإلى إيطاليا في الميادين العامة، تماثيل لنساء عاريات عند برج إيفل، ودون أطلع البرج عبال عندك، فهناك تماثيل لنساء عريان، سبحان الله. فالمرأة عند الإغريق ليس لها أي حرية إلا في شيء واحد، الحرية في البغاء، الحرية في العهر عياذا بالله تعالى. ولهم أساطير في هذا، هم اللي اخترعوا عيد الحب. عارفين عيد الحب؟ فلنطين. ايه عيد الحب ده؟ ده عيد وثني قديم احياه قس ايطالي اسمه فلنطين. العيد اصلا عيد ايه؟ وثني روماني اغريقي قديم. وزعم هؤلاء ان هناك الها اسمه كيوبيد، اعتقدوا ان هذا الاله المزعوم ثمرة خيانة الهتهم افروديت. يا سلام، عندهم الف اله من دون الله، اله الحب، اله الشر، اله مش عارف ايه. فافروديت ده ايه عند الاغريق؟ اله الحب. ده جميل. قال ده هي ده امه إلهة اسمها أفروديت تزوجت رجلا من البشر، فكانت الثمرة مين؟ كيوبيد. وفي الأغاني بقى عندنا كيوبيد، ويقول لك لما كيوبيد رماني بالسهم سهم الحب وقع في قلبي وبقى حب من أول نظرة كيوبيد. ونيجي وإحنا في القرن 21 ونحن أمة النبي محمد، تلاقي الواحد زي الهل في طول عمود الجامع ده، ولكن النهاردة عيد الحب شايل لي دب أحمر وماشي، رايح فين يا عم الحاج؟ رايح فين يا جنتل؟ ولك ما تعرفش النهاردة عيد الحب؟ ايه عيد الحب ده؟ لازم اجيب ارنب احمر دب احمر، تلاقي الناس كلها بقت حمرة، مفيش احمرار اكتر من كده. ايه ده؟ احنا عندنا في ديننا حاجة اسمها عيد الحب؟ الحب عاطفة نبيلة، والانسان منا روح وجسد، والذي لا يحب هذا جماد او قطعة حديد. بس اعظم انواع الحب محبة من؟ محبة الله عز وجل. شوفوا سيدنا ابراهيم جزاك الله خير، ربنا يأمره ان يذبح ولده الوحيد الذي جاءه بمعجزة على الكبر، فقدم ابراهيم الخليل محبة الله على محبة الولد وقام يذبح على الفور. ما حدش بيتكلم عن حب ربنا ليه؟ هو أعظم أنواع الحب. وربنا قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فين محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فين القلوب المفعمة بحب رسول الله؟ فين محبة الصالحين وعلى رأسهم الصحابة؟ فين حبك للصديق والفاروق وعثمان وعلي وأمك خديجة، هذه المرأة البرة الكريمة الطاهرة؟ فين حبك للتابعين؟ أين محبتك للوالد والوالدة؟ مش ده حب؟ مش ده حب يودي الجنة؟ حبك لربنا، حبك للنبي، حبك للصالحين، حبك لأمك، وثمرته البر. ما كل واحد فينا بيدعي محبة الله، ولذلك ربنا فضح الجميع بآية في القرآن، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فميزان الصدق في محبتك لله في طاعتك لمن؟ لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا وربي في القياس شنيع. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيع، أو نحو هذا الكلام. محبة ربنا، محبة النبي، محبة الصالحين، محبة الوالد والوالدة، محبة الزوجة، محبتك لزوجتك، هذه عاطفة نبيلة في الحلال. ما عندناش اقتحام للبيوت من الشبابيك والنوافذ، نحن ندخل البيوت من أبوابها. لا لا، عيد الحب ده بيتكلم عن ايه؟ عن الجو، عن الجيرل فريند بيسموها ايه العيال؟ يقول لك الحتة بتاعتي، انا خلاص عجزت بقى ما اعرفش الكلام ده. والعيال بعدين العيال بتبتكر كل فترة حاجة جديدة. ايامنا كنا نقول الجو، انا ما كانش عندي جو الحمد لله، انا ما تعلق قلبي قط الا بزوجتي الحلال، فالحمد لله رب العالمين. فعيد الحب ده يا بركة عيد ايه؟ اغريقي وثني. احياه قص ايطالي اسمه فلنطين. تلاقي واحد زي الهلف كده يقول لك انت هتعمل لي فلنطينه؟ قول له كتك وكسه، انت اوحش من الفجله بطينه. فلنطينه ايه؟ خليك مع النبي محمد الله يرحم والدتك يا بتاع فلنطينه انت. نعم، المراه عند الصينيين القدماء، كان للصيني الحق في بيع زوجته. ينهار ابيض، يعني مراته خنقته يعمل ايه؟ يبيعها. واذا ترملت المرأة الصينية اصبح لأهل الزوج الحق فيها كثروة تورث وتباع وتشترى، بل وللصيني قديما الحق في ان يدفن زوجته وهي حية، قمة الاحتقار. والمرأة عند الهندوس ألعن، إذا مات زوجها وأحرقوه يحرقون معه زوجته وهي حية. واستمر الحال على هذا حتى القرن السابع عشر، لحد 1700 وكسر ميلادي، يعني من 40 سنة فاتوا، مش احنا 2014 ولا حاجة، يقول من حوالي 50 سنة فاتوا، لا 500 سنة فاتوا، كانت المرأة في الهند التي تدين بالهندوسية يوم ما جوزها يموت ويجي يحرقوه يعملوا ايه؟ يحرقونها معه وايه؟ وهي حية، قمة الاحتقار. شرائع الهندوس تقول ايه؟ ليس الصبر المقدر، والريح والموت والجحيم والسم والافاعي والنار اسوأ من المرأة. ينهار ابيض، شوف بيعتبروا المرأة اسوأ من السم، اسوأ من الافعى، اسوأ من الريح المدمرة، اسوأ من الموت، هكذا ينظرون لها بقمة الاحتقار وبقمة الامتهان. يقول الشيخ مصطفى، يقول الدكتور مصطفى السباعي: لم يكن للمرأة في شريعة مانو الحق في الحياة بعد موت زوجها، بل كانت تحرق وهي حية مع جثمانه، واستمر الحال على هذا إلى القرن السابع عشر. ومع تحريم حرقها بعد القرن السابع عشر، إلا أنه لا يحق لها الزواج بعد موت زوجها، وتعيش هكذا بلا زوج، وإن مات زوجها وهي في ريعان الشباب حتى تموت. ظلم واحتقار واستعباد للمرأة. المرأة عند الفرس، الجماعة عبيد النيران اللي كان موطنهم الأصل فين؟ في إيران ونواحيها من البلاد. أباحوا للرجل أن يتزوج بأمه وبخالاته وبعماته وبابنته وبأخته. أعوذ بالله. الزرادشتية مذهب فارسي، يزدجرد الملك تزوج من ابنته، جوز بنته. والمزدكية أباحت الزواج من الخالات والعمات إلى آخره، وكانوا يعتبرون المرأة قطاع عام، كالكلأ كالمرعى كالماء والهواء والعشب. وكانت تنفى المرأة في فترة الطمث الحيض والنفاس في مكان بعيد خارج المدينة، يعني كده عاملين مساكن خارج البلد، خارج كل قرية، المرأة لما يجي لها العذر تروح تقعد أسبوع هناك ولا حاجة. ليه؟ يعتبرونها نجسة، أعوذ بالله. ولا يجوز لأحد أن يخالطها، يعني من الرجال، إلا الخدام يقدمون لها الطعام والشراب. دي المرأة عند الإغريق والصين والهند والفرس. طب والمرأة عند اليهود؟ المرأة عند اليهود إلى الآن في شريعتهم المحرفة لا ترث، إلا إذا لم يكن لأبيها ذرية من البنين. وإذا آل الميراث إلى البنت لعدم وجود أخ لها لم يجز لها أن تتزوج من سبط آخر، ولا يحق لها أن تنقل ميراثها إلى غير سبطها. يعني إيه؟ ما تورث. طيب لو أبوها مش مخلف صبيان خالص تورث، بشرط تتجوز واحد من أقارب أبيها من أولاد العمومة عشان ما تنقلش الميراث إلى غير إيه؟ جهة العصبة. إيه ده؟ واليهود يعتبرون في شريعتهم المحرفة أن المرأة لعنة لأنها هي التي أغوت آدم فأخرجته من الجنة. ولحد النهاردة ممكن تجد مسلم ثقافته ضحلة، ممكن يبقى دكتور في الجامعة وما يعرفش كوعه من بوعه، يقول لها انتوا السبب يا بنات حواء، انتوا اللي طلعتوا آدم من الجنة. لأن القرآن أثبت أن آدم عصى وحواء عصت، وأن الشيطان أغوى آدم كما أغوى حواء، فهذا ظلم للمرأة. ده كلام اليهود مش كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قال عن سيدنا آدم فنسي ولم نجد له عزم، وقال فعصى آدم ربه فإيه؟ فغوى. وهما الاثنين لما تابا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم يقول أنا غلطت يا رب، وكذلك حواء. فهذا كلام اليهود. وعندما يصيبها الحيض لا يجالسونها ولا يآكلونها ولا تمس وعاء حتى لا يتنجس. وكان بعضهم ينصب لامرأته إذا حاضت الخيمة فيضع أمامها الطعام والشراب ولا يمسها إلى أن تطهر. الإسلام ما قالش كده بقى، قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يعني بقى نحبسها زي اليهود كده كأنها كلب أقرب؟ لا، قال النبي يصنعوا كل شيء إلا النكاح. ده معنى فاعتزلوا النساء في المحيض، لا تجامحها وهي حائض، إنما أؤكلها ها طبعا، أشاربها طبعا، أنام أنا وهي في على فراش واحد ونلتحف بلحاف واحد ما في مانع. المحظور على الحائض إيه؟ صلاة، صيام، طواف بالبيت، أن تمس المصحف إلا لضرورة، أن تدخل المسجد، وهذا فيه كلام لكن ده قول الأئمة الأربعة. محظور عليها حاجة ثاني؟ ها الجماع، أحسنت، هم دول المحاذير الست. طب ينفع الحائض تدخل على إنسان يجود بروحه بيموت، ينفع تخش عليه؟ أخويا بيقول لي ما تنفعش. ليه؟ ما عندكش دليل؟ لا ينفع تدخل. طب ينفع امرأة حائض تغسل ميتة؟ ها ينفع؟ ينفع، هي نجسة، المسلم لا ينجس، هي عندها العذر. وبالك دم الحيض هو اللي نجس وحيضتها ليست في يدها. ما سيدنا النبي قال كده لستك عائشة صلوا على المصطفى، قال ناولين الخمرة يا عائشة، حاجة كده زي سجادة الصلاة. أنا بحاول يعني وبسط يصلي عليه. قالت إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك. ولذلك مرة جالي سؤال ضحكني قوي، واحدة إيه عايزة تاخد فتوى للإهمال، تقول لي مش يا شيخ المرأة وهي حائض حرام تغسل؟ عايزة بقى أسبوع الحيض ده لا تغسل لك ولا تطبخ لك ولا تمسح ولا تنفض؟ لا يا حجة، اغسلي ونشفي وكوي وعيشي حياتك. بل يجوز للرجل ان يباشر امرأته وهي حائض. ايه المباشرة؟ كل شيء غير الجماع. يعني ينفع رجل يقبل امرأته وهي حائض؟ ينفع طبعا. يطبطب عليها وهي حائض؟ يطبطب. المحرم عن الجماع، والجماع معروف. صلوا على المصطفى. معلش من باب العلم، لاني بسمع فتاوى شاذة. واحد يقول لي طيب ربنا قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض عشان الأذى. طب ينفع الرجل يأتي امرأته وهي حائض على أن يكون بما يسمونه العازل الذكري؟ لا طبعا لا يجوز، حرام برضه، حرام. ليه؟ لأنك إن منعت الأذى عن نفسك وهذا غير مضمون بهذه الوسيلة فهي تتأذى، هي غير مهيئة لا بدنيا ولا نفسيا. ومش عايزين نعمل زي اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الإبل جملوها، نقعد نلف بقى وندور ونخترع كده بقى نمكر وهنخدع ربنا، ده هذا شغل المنافقين، لا يجوز. صلوا على المصطفى. هذه المرأة عند اليهود هي اللي أغوت آدم، وهي نجسة، وهي وفيها ويتشال ويتحط عليها. المرأة عند الأمم النصرانية قديما، هل رجال النصرانية الأوائل ما رأوه من حال المرأة عند الإغريق وعند الرومان؟ انتشر الانحلال، انتشر البغاء في الحضارات القديمة عند الفرس، عند الروم، عند الإغريق، هالهم هذا. فاعتبروا المرأة مسؤولة عن الانحلال الاجتماعي الذي وصلت إليه الدنيا، فقرروا أن الزواج دنس، وأن الأعزب أكرم على الله من المتزوج. ولذلك جاء الإسلام فقال النبي لا رهبانية في الإسلام، ده المتزوج أحسن من العزب، متزوج أحسن. قال الملقب بالقديس تروتوليان، قال عن المرأة إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، إنها ناقضة لنواميس الله، إنها مشوهة للرجل، ده قديس. وقال الملقب بالقديس سستام، المرأة شر لا بد منه. الكلمة دي بسمعها كتير، تلاقي واحد أهبل كده تقول له اتجوزت يقولك شر لا بد منه. خيبك الله أو هداك الله، قولوا آمين. بقى الجواز شر لا بد منه؟ ده خير، الزواج عبادة، سنة الرسل. ده كلام واحد نصراني اسمه سستام قديس زمان، يعني هلك في الدهر الأول. قال المرأة شر لا بد منه وآفة مرغوب فيها وخطر على الأسرة والبيت ومحبوبة فتاكة ومصيبة مطلية ومموهة. ايه البلاء المبين ده؟ انا عارف المرأة دي مين يا اخوانا، دي امي. قالوا لاحد الشباب امك احلى ام القمر؟ قال اذا رأيت القمر ذكرني بامي. ده امي دي كل حاجة، حتى لو كانت سودة ونحيفة وجلدة على عظم، الام دي لا تعوض. فاللهم ارحم امهات المسلمين. عقد الفرنسيون، اسمع واعجب واضحك معايا واحمد ربنا على انك مسلم. عقد الفرنسيون في سنة 586 ميلادية، يعني في زمان شباب النبي محمد، النبي بعث سنة كام ميلادية؟ 571 اتولد، عفوا 571. الجماعة بتوع فرنسا سنة 586، يعني النبي كان عنده 16 سنة ولا مش كده؟ أو يعني دون العشرين. عقد الفرنسيون في عام 586 ميلادية، أي في زمان شباب النبي، مؤتمرا للبحث فيه. هيبحثوا في إيه بقى؟ هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان؟ دي بني آدم ولا دي مخلوقة من إيه دي؟ وهل لها روح أم ليس لها روح؟ أمال شغالة ببطارية؟ وإذا كان لها روح فهل هي روح حيوانية أم روح إنسانية؟ وإذا كانت لها روح إنسانية فهل على مستوى روح الرجل أم أدنى منها؟ وقرروا أنها إنسان ولكنها خلقت لخدمة الرجل فقط. شفت نظرة الحضارات المختلفة للمرأة قبل الإسلام؟ ولما كانت المرأة بحسب روايات سفر التكوين التي يؤمن بها اليهود والنصارى أيضا هي التي أغرت آدم فأكل من الشجرة، وهي السبب في كل بلاء نزل على بني آدم في هذه الدنيا، ناصبوها العداء باعتبارها منبع الخطيئة وأصل الشر كله. حتى قال الملقب بالقديس بونافنتور، شكله إيطالي فنتور ده، قال: إذا رأيتم المرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا بل ولا كائنا وحشيا، وإنما الذي ترون هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون به هو صفير الثعبان. بل أصدر البرلمان الإنجليزي قرارا في عهد الملك هنري الثامن ملك إنجلترا: يحظر على المرأة أن تقرأ كتاب العهد الجديد لأنها نجسة. ملك إنجلترا هنري طلع قرار بكده، ما تمسش كتاب المقدس عندهم. ليه يا عم هنري يا ملك إنجلترا؟ قالك دي نجسة. بل إن القانون الإنجليزي لحد سنة 1805 ميلادي، يعني من 200 وحاجة سنة، كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وحددوا ثمن للزوجة لا يقل في بيعها عن 6 بنسات، يعني نصف شلن إنجليزي، عملوها تسعيرة. ينفع الرجل يبيع مراته سعرها ما يقلش عن 6 بنس؟ يا أولاد البنس. وجاء في مجلة حضارة الإسلام السنة الثانية صفحة 1078 أن رجلا إيطاليا باع زوجته لآخر على أقساط. من قسط بنريح الزبون. فلما امتنع المشتري عن سداد الأقساط قتله الزوج. يعني جه في آخر قسطين ثلاثة قال له: يا عم البضاعة معيوبة، ده أنت اديتني، ده لبستني في الحيط، وبعدين ما تدنيش ضمان. خانقوا قتلوا. بل نص القانون الفرنسي المدني، نص القانون المدني الفرنسي بعد الثورة الفرنسية على أن القاصرين هم الصبي والمجنون والمرأة. شوف حطوها مع مين؟ مع المجانين ومع الأطفال، قمة الاحتقار. ولم يكن للمرأة الحق في الملكية في شيء حتى الملابس التي تلبس، ثم عدلت هذه القوانين بعده. طب وحال المرأة النهاردة في الغرب ايه؟ تقول الكلام ده كان زمان، النهاردة في اوروبا المرأة بقت وزيرة، المرأة المرأة المرأة. طيب حالها في الغرب ايه؟ يقول الدكتور مصطفى السباعي في كتاب المرأة بين الفقه والقانون، اشتروه، معظم هذه المعلومات منه. والدكتور مصطفى السباعي يعرفه طلبة العلم، كتاب رائع، وليه أكثر من كتاب رائع اسمه المرأة بين الفقه والقانون. يعني هذا الكلام الذي سمعتموه ولعل البعض يستغربه منكم ليس من كيسي، وارجعوا إذا شئتم إلى كتاب عودة الحجاب للدكتور محمد إسماعيل المقدم. يقول: وأما المرأة في أوروبا في العصر الحديث فقد دفع بها الوضع الاجتماعي الذي لا يرحم إلى أن أصبحت تطرد من المنزل بعد سن 18 لكي تبدأ في الكدح حتى تفوز بلقمة العيش، وإذا عاشت مع الوالد فإنها تدفع معه في ثم في فاتورة الكهرباء وفي فاتورة الماء وفي تشاركه في ثمن الطعام وفي إيجار البيت. إيه ده؟ ما هذا البلاء المبين؟ يعني الواحد ياخد مراته يشربوا كوبايتين ليمون، كل واحد يوم يحاسب لنفسه. مش انتوا بتقولوا لما يكون واحد معاك صاحبك كده ومستغل، تقول له اجيب لك شاي، يقول لك ماشي، اعمل لك قهوة زي بعضه، هروح اجيب غدا، اجيب لك معايا لو ما كنتش تحلف. مفيش مرة هو قال لك بقى اجيب لك انا حاجة؟ استقطاع يعني. فانت زهقت منه، تقول بص يا عم احنا من هنا ورايح هيبقى نظمنا مع بعض ايه؟ انجليزي. مش بتقولوا كده؟ يعني ايه بقى؟ يعني نظامكم انجليزي؟ يعني كل واحد ايه؟ مع نفسه. فيشربوا كوبايتين ليمون، يوم الراجل يحاسب على كوبايته وهي تحاسب على كوبايتها. ايه ده؟ كلام ده لا يعرفه العرب، حتى الكفار من العرب. ده عار. بقى انا اكون راكب اتوبيس مثلا او المترو والاقي جارتي، مش مراتي ولا جارتي، راح تقطع تذكره، لا عيب، اقطع لك انا ادفع التذكره. ده كلها كام؟ 2 جنيه ولا بقى كام دلوقتي؟ ما اعرفش. ها يعني مش كده ولا ايه؟ عيب. بقى بنتي عايشه معايا تدفع معايا في فاتوره الكهرباء والميه وكذا وكذا، و18 سنه شوف لك شغله، يلا بره اصرفها على نفسك، اتصرفي. ولذلك عم البغاء وشاعت الفوضى. ايوه صحيح، في حضاره مبهره، نظافه، احترام للوقت، تقديس للعمل، نظام، كل ده جميل وكل ده في الاسلام. لكن الجانب الاخلاقي في اشياء فيها منهار الشذوذ. في اوروبا بعض البلاد في اوروبا اباحت للرجل ان يتزوج من رجل بالقانون. الخمر على موائدهم كالماء على موائدكم، اعزكم الله اعزكم الله، نكاح المحارم نكاح الدواب. ايه القرف ده؟ العري. اللقطاء بالملايين، اللقطاء بالملايين. الصور العارية تباع مجلاتها على الأرصفة هكذا، السينمات تعرض هكذا الأفلام الإباحية هكذا. هذا البلاء، يتهارجون كالحمر في الشارع. والله كنت في أحد المرات في بلد من هذه البلاد، والراجل واقف على محطة الأوتوبيس وعمل يقبل في المرأة وتقبله، خرب بيتك، ما هذا؟ ضحكوا عليها وقالوا أنت الآن حرة. وصدق فيهم قول الشاعر: إيهن عصر العشرين ظنوك عصرا نير الوجه مسعد الإنسان، لست نورا بل أنت نار قد جعلت الإنسان كالحيوان. المرأة عند العرب قبل الإسلام، عند أجدادنا بقى وسع يا جدع، كان حالها أسوأ. كانوا يأيدون البنات، كان في رجالة لما يجي يتجوزوا يشترط على زوجته: إذا ولدت بنات أستحي واحدة وأقتل واحد. ده كده ده راجل إيه؟ متفتح. مش هموت كل البنات بس نتفق، أول بنت أنا هقتلها، الثانية هسيبها لي، هقتلها الثالثة وهلم جرى. تيجي المرأة يا ولدها يأتيها المخاض، وتضع. يوم ابو البنت واقف بره، ها ابو زوج المرأة جابت ايه؟ اذا قالت جاءت بذكر فرح واستبشر واعلن هذا وافتخر طب واذا جاءت بانثى؟ قال تعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من ايه؟ من سوء ما بشر به. ايمسكه على هون ام يدسه في التراب؟ الا ساء ما يحكمون. مع اول نفس لها في الدنيا تدفن في التراب وهي حية. وربنا شنع عليهم فقال واذا الموؤودة سئلت باي ذنب قتلت. ليه كده؟ قالت القابلة لأعرابي أبشر فقد وضعت امرأتك بنتا. قال والله ما هي بنعم الولد، نصرها صراخ وبرها سرقة. العرب الجهلة الحمقى قبل الإسلام كان أكثرهم ينظر للمرأة هذه النظرة. جبت بنت؟ قال لا ينهر بيت بنت، والله ما هي بنعم الولد. ليه يا عم؟ نصرها صراخ. لما تشوف ابوها بيتضرب وتحب تنصره هتعمل ايه؟ هتقول يا لهوي. نصرها صراخ وبرها سرقة، ولما تحب تبرني هتسرق من فلوس جوزها. هذه نظرة سوداء حمقاء كانت في بعض اجدادنا. وكانوا يقتلون البنات، وبعضهم كان يقتل البنات والذكور. كانوا يقتلون الأولاد لعلتين، خشية العار أو الإقتار. الإقتار اللي هو ليه؟ الفقر، بنت أو ولد. وكانوا يقتلون البنات خوفا من العار. هو فقير ولك هتجيني بنت مش هقدر أصرف عليها، ممكن تنحرف، ممكن قابلة تغير علينا يأسروها وتبقى أمة ويبقى عار ممكن فيقتله، خشية الفقر او خشية ايه؟ العار. ولذلك ربنا قال ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق، ده مرة. مرة تانية ولا تقتلوا اولادكم من املاق. في فرق بين الاثنين؟ نحن نرزقهم واياكم، نحن نرزقهم ونرزقكم واياهم، نحن نرزقكم واياهم، والتاني نحن نرزقهم وايه؟ واياكم. في فرق؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. يبقى الفقر متحقق ولا منتظر؟ من إملاق. يبقى في إيه؟ في فقر. يقول لك هيجي لنا بقى يزودنا فقر. كفاية واد وبنت، أسرة صغيرة حياة أفضل، انظر حولك. فربنا قال لك لا، ده الولد ده سبب في زيادة رزقك. ولذلك بص لرزقك قبل الزواج، بعد الزواج زاد بقى عندك ثلاث عيال، هو سبحان الله. أيوة، الإسلام لا يصطدم بما يسمى تنظيم النسل بين كل ولد وولد، أعني بالولد ذكر أو أنثى، سنتين ثلاثة ما يضرش، مش مشكلة. إنما ضد إيه؟ تحديد النسل. أنا عايز عيل واحد بس. وسمعت عيل واحدة هبلة بتقول لك لازم يطلع قانون اللي يخلف عيل تاني يدفع غرامة 50,000 جنيه. قلت يا نهار اسود، ده كل الشعب المصري هتخش السجن. ايه الكلام اللي بيسمعه ده؟ وبعدين هي من عند ربك محسومة. ده النهاردة البنت لو اتجوزت وهي عندها 25 سنة بيقولوا ايه؟ اتخطفت. اتجوزت صغار وهي صغيرة، عقبال ما تجيب لها عيل او اتنين بقى 30 سنة. طب بين كل عيل وعيل 3 سنين مثلا، عدينا 30، عقبال ما تجيب العيل الثالث هتبقى يائست من المحيط، خلاص البقاء لله بقى. فاحنا بنعمل امور عجيبة كده. فالعرب كانوا كده زمان، يقتلون اولادهم خشية الفقر، من الفقر او خشية وقوع الفقر او من العار. في شأن البنات يدفعونها بدافع، يقتلونها بدافع الغيرة. يتذكر نكاحها أو سفاحها ويخشى تبدل الحوادث ويخشى أن تقع في السبي فيعير بها. وبعضهم يشترط على امرأته إذا ولدت أنثى قتلت مرة وتركتها أخرى. والحق أن هذه الجريمة لم تكن في كل العرب بل كانت في بعض القبائل زي ربيعة وكندة وتميم وطيء. وإلا سيدنا النبي ربنا اداله كم بنت؟ النبي رزق بكم بنت؟ 4، زينب الكبرى ورقية وام كلثوم وفاطمة. ولما رزق بفاطمة وهي الرابعة ضمها إلى صدره وقبلها وشمها وقال فاطمة ريحانة أشمها. وقال من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة هكذا وضم أصابعه. ولذلك أنا أقول اللي عنده بنات الجنة في بيته، الجنة أقرب إليه من شراك نعله بشرط أن يحسن التربية. سيكون لك سترا من النار في الآخرة وهتبقى جار النبي. قال من عال جاريتين كنت أنا وهو في الجنة هكذا، هكذا يعني يبقى جاري في الجنة. المرة ثلاثة قالوا واثنتان، قال واثنتان، قال الصحابي ولو قلنا واحدة لقال وإيه وواحد. فاللهم ربي بناتنا كما ربيت الصحابيات، اللهم أمين يا رب العالمين. طب حكاية وأد البنات جت إزاي؟ ذكر الألوسي في روح المعاني فتفسير كبير جدا بيهتم بالناحية اللغوية أن أول قبيلة وأدت من العرب قبيلة ربيعة، وذلك أنهم أغير عليهم فنهبت بنت أمير لهم فاستردوها بعد الصلح. انت عارف العرب كانوا بيغيروا على بعض، يحاربوا بعض القبائل وعلى أتفه الأسباب. ولا ذكرت لك المرة اللي فاتت حرب داحش والغبراء وحرب عشان ناقة تقعد 40 سنة والبسوس عشان الناقة اللي حصل. فربيعة قبيلة أغارت عليهم فسبوا نساء وأسروا رجال وكذا، فنهبوا أسروا بنت أمير لهم. وبعد فترة وقع الصلح فأراد الأمير أن يسترد ابنته، وكان قد دخل بها زعيم القبيلة الأخرى. قال خيروها، فإن اختارت أن ترجع إلى أبيها فلها ذاك، فلها ذلك، وإن أبت فاتركوها لي. فاختارت من هي عنده على أبيها، فغضب أبوها وسن لقومه الوأد ففعلوه، وقلدهم بعض قبائل العرب خشية أن يقعوا في مثل هذا العار. وقد رووا في هذا أعاجيب، منه ما نسب إلى عمر أنه كان يقول رضي الله عنه أمران في الجاهلية أحدهما أضحكني والآخر إيه أبكاني. إيه اللي أضحكك؟ قال كنت أعبد صنما من عجوة فإذا جعت قمت وأكلت إلهي. طب ده معقول؟ أين كانت العقول؟ اللهم ارضى عن الفاروق. الإسلام نور يا أخوانا، نور. نظرتك للحياة هتختلف وتنظر لها بإيجابية إذا نظرت من خلال منظار القرآن والسنة. تخيل جماعة اليابان مع الذكاء ده بيعبدوا صنم، صنم بوذا. تخيل الهند اللي هو أعظم الناس في البرمجيات بتاعة الكمبيوتر دلوقتي الهندوة. ولا كنت فاكرني هندي، يا ريتك في تقدم الهند النهارده. يعبدوا بقر وفي معابد للفئران. والله شفت مقطع فيديو معبد للفئران في الهند، من فار مش فار، قطه، ويجي الكاهن او السادن جايب طبق كبير كده بقى من الفضة ولا مش عارف ايه مليء باحسن انواع الفاكهة واحسن مانجا في العالم موجودة فين؟ في الهند. يعني عندهم يجي 100 صنف مانجا. حط بقى الفاكهة الموز والتفاح ومش عارف ايه وايه مليان الطبق كده ليه؟ طعام الفئراء. وياك ان تذعر الفقر، اوعى تقول له هش، اوعى يقعدوا ياكلوا. وبعد ما ياكلوا الناس ياخدوا بقايا الفاكهة التي اكلت منها الفئران، دي بركة بقى واسع يا جدع. ده لحد النهاردة الكلام ده، لا حول ولا قوة الا بالله. ما هذا؟ طب ده اللي بيضحكك يا عمر رضي الله عنك، وايه اللي بيبكيك؟ ذكر ان امرأته ولدت له ابنه فحفر لها حفرة حتى يئدها، واذ به لما حملها ليلقي بها في الحفرة اذ بالطفلة ببراءة تنفض التراب عن لحيته، كلما تذكر هذا بكى. والإسلام على أي حال يهدم ما قبله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم يحفظ قصة عمنا أبو حمزة الضبي. عارفين أبو حمزة الضبي؟ الراجل العربي ده اللي مراته كان متجوز واحدة كل خلفتها بنات، أم قالوا له اتجوز واحدة غيرها يمكن ربنا يديك منها صبيان، مع أن المرأة ليس لها علاقة بالذكورة ولا بالإيه؟ بالأنوث. والرجل نفسه لا يستطيع أن يضبط هذا، الأمر كله بيد من؟ بيد الله. لكن الأصل في التذكير والتأنيث بقدر الله، ربنا وضع السبب في ماء الرجل مش في ماء المرأة. الحاصل عمك أبو حمزة اتجوز واحدة ثانية جابت له صبيان، ساب أم فاطمة وبقى ليل نهار قاعد عند أم عتريس. فالست أم فاطمة دي بقى ذكية، دخل عليها مرة كده وهي ترقص ابنتها بتلعبها كده وتقول ما لي أبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا. يا سلام، عتابهم حلو. عارف لو النهاردة كانت ردحت له مش كده، حتى عتابهم حلو. ما لي أبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، فالله ما ذلك في أيدينا، بل نحن كالأرض لزارعين، نخرج ما قد زرعوه فينا، وإنما نأخذ ما أعطينا، إلى آخره. ففطن أبو حمزة إلى قبيل فعله، إلى قبيح فعله، ويعني أصبح يأتيها كما يأتي أم الصبي، وحاول أن يعدل بينهما. يعني كان في العرب عقلاء لا يأيدون البنات كرسول الله محمد، كأبي بكر رضي الله عنه، بل كان في العرب من يفدي البنات. ناجية التميمي كان يتلمس، ده قبل الإسلام، كان يتلمس من مسها المخاض من النساء، سيعرف الست اللي حامل وهتولد الأسبوع ده مين، يبعت لها امراته مثلا فتغدو إليه. فإذا وضعت بنتا استوهبها من أبيها، مش انت عايز تقتلها عشان العار؟ لا، هتعيش عندنا وانت بعرف بقى الكرم والسيادة والسؤدد والفلوس والكذا، يستوهبها من أبيها. إن كانت بنتا يبذل له في سبيل ذلك بعيرا وناقتين عشراوتين، يقول له ما تقتلهاش، انت مش عارف تصرف، انا هصرف عليه، خايف من العار في حمايتي وفي كذا وفي كذا، وزي بناتي تعيش مع بناتي، واديك مقابل انك ما تموتهاش ناقة بعير عفوا جمل وناقتين عشراوتين، يعني كل ناقة ايه حبلة بفصيل. فكان بعضهم يرضى بذلك. فجاء الإسلام وقد افتدى هذا الرجل 400 وليدة. الله، وربنا يقول ومن أحياها فكأنما إيه؟ أحيا الناس جميعا. كان في عقلاء. وقد أسلم هذا الرجل روى أبو عبيدة أن صعصعة وفد على رسول الله في وفد بني تميم، قال: وكان صعصعة منع الوأد في الجاهلية فلم يدع تميما تئد وهو يقدر على ذلك، فلما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي أوصني. فقال له: أوصيك بأمك وأبيك وأختك وأخيك وأدانيك أدانيك، يعني الأقرب فالأقرب. قال: زدني يا رسول الله. قال: احفظ ما بين لحييك ورجليك. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء بلغني عنك أنك فعلته. الناس بيتكلموا لك عملت حاجة حلوة زمان، إيه الموضوع؟ قال: يا رسول الله، رأيت الناس يموجون على غير وجه ولم أدري أين الصواب، غير أني علمت أنهم ليسوا عليه، فرأيتهم يئدون بناتهم، فعرفت أن ربهم عز وجل لم يأمر بذلك، فلم أتركهم، ففديت منهن ما قدرت عليه. هذا الرجل جد الشاعر الفرزدق، عارفين الفرزدق؟ في شاعر اسمه جرير والفرزدق، وكان بينهم كده تلاسن، وده يزم ده وده يزم ده وده يهجو ده وده يهجو ده. فالفرزدق بيفتخر بجده الذي كان يفدي البنات من الوأد، يقول: ومن الذي منع الوائدات وأحيا الوئيدة فلم يؤد. بيفتخر على جرير، بيقول: انت جدك تبني مين في مكة؟ انا جدي أحيا 400 بنت خلصها من الموت بفلوسه، وحق له أن يفخر. وذكر القاسمي في محاسن التأويل أنه اجتمع جرير والفرزدق يوما عند سليمان بن عبد الملك الأمير، فافتخروا، فقال الفرزدق: أنا ابن محيي الموتى. فقال سليمان الأمير: أنت ابن محيي الموتى؟ قال: إن جدي أحيا الموؤودة، وقد قال تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وقد أحيا جدي 92 موؤودة. فتبسم سليمان وقال: إنك مع شعرك لفقيه. عفارم عليك، يخرب بيت عقلك يا فرزدق، ده أنت مش شعره بس، ده أنت فقيه غد. إنك مع شعرك لفقيه. ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل، ده عم عمر بن الخطاب والد سعيد بن زيد المبشر بالجنة، كان يقول لوالد البنت: لا تقتلها وأنا أكفيك مؤونتها، فيأخذها ويلي أمرها. فإذا شبت عن الطوق، بقت بنت عروسة كده، قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك، وإن شئت كفيتك مؤونتها. أنا اللي هجوزها وهجهزها وهصرف عليها. كان برضو في العرب عقلاء، بس الكثرة الكاثرة قد في ظلمات وفي جاهلية عمياء. ومن عادات العرب مع النساء، وبه أختم، عادات في الزواج. كان الزواج أنواع، منه زواج كزواج الإسلام، أطلب البنت من والدها وديها مهر وأعمل إشهار وكل حاجة، وده اللي الإسلام أقر. ومنه نكاح الاستبضاع. إيه نكاح الاستبضاع ده؟ اسمعوا العار، هو أن يأخذ الرجل زوجته إلى رجل من الكبراء المشهورين بالفحولة والشجاعة وعراقة الأصل والنسب، فيأمرها أن تمكنه من نفسها ليكون لها منه ولد مثله. طب في راجل يعمل كده؟ ياخد مراته الواحد من الأكابر ناس تفضيعي، يعني مكنيه من نفسك عشان يطلع الواد زيه، يعني في الشجاعة والجسم والقوة وكذا وكذا وكذا. هذا زنا، والراجل ده ديوس لا يغار. ومنه السفاح، يعني البغاء العلني، وكان عند العرب في الإماء دون الحرائر، ولذلك ربنا قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا إيه تحصنا. وكان في بقى أصحاب الرايات الحمر في مكة، في المدينة، في كل بلاد العرب، بيوت خيام عليها أعلام حمراء للبغاء. وكان في اتخاذ الأخدان والعشيقات في كل زمان، وكان عندهم نكاح المتعة برضه، وقد استقر الشرع على تحريمه، واحد يتجوز واحدة أسبوع يومين ثلاثة وديها حج. وكان في نكاح المبادلة والإسلام نهى عنه، اللي هو نكاح الايه الشغار، جوز أختك أقول لك هجوزها لك بشرط تجوز أختك، فأنا جعلت أخته مهر المين لأختي، طبعا ده ظلم المرأة وبيع وشراء في المرأة، الإسلام نهى عن ذلك. وكان في نكاح زواج يعني أهل الشرف والإباء، اللي هو كزواج الإسلام، ده زواج الأكابر بقى. نعم. وكان فيهم حاجة غريبة قوي، يعني صويحبات الرايات الحمر دول يدخل عليها يا رجل واثنين وثلاثة وعشر، فإذا ولدت أنثى الكل يتبرأ منه ولا نعرف، فإذا ولدت ذكرا الكل يتنافس فيه، أو ذكر هيبقى راجل يزود القبيلة يشتغل في خير، يحمل السيف يزود عنه. طب وبعدين ينسب لمين ده؟ كان يجيبه راجل اسمه القائف، ده زي الجماعة بتوع العلم اللي بتسمونته ايه الوراثة فالقائف ده يحط العشر رجالة قدامه كده وينظر في يد الوليد وفي قدم الوليد، وينظر في يد كل واحد وفي قدمه، ويبص له كده قوي، ثم يلحق الولد بأبيه وقل أن يخطئ. كان اسمه القيافة، وتنقسم إلى قيافة أثر وقيافة بشر، وكانوا برعوا فيها جدا. وقد صح أن النبي دخل يوما على عائشة وجهه يبرق من السرور، قالت أضحك الله سنك يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال هذا فلان القائف، نظر إلى قدم أسامة وقدم زيد وهما ملتحفان بغطاء، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وكان سيدنا أسامة أسود وسيدنا زيد أبيض من القطن، وبعض المنافقين حب يطعن فيه. يعني ده كان الزواج في الجاهلية، في زواج زي زواجنا، وفي بقى البغاء، وفي الخدينات والعشيقات والاستبضاع واصحاب الرايات الحمر والبلاء المبين ده. وكان عندهم الطلاق غريب قوي، كان عندهم الظهار أشد من الطلاق، أنت علي كظهر أم، دي بقى إيه؟ لا منها تفارق وتذهب إلى بيت أبيها، ولا منها إيه؟ تتزوج، تبقى زي البيت الوقف، إلى أن نزل حكم الظهار في الإسلام واعتبره الله منكرا من القول وزورا وأنزل له كفارة. ده كان من ألفاظ الطلاق عندهم، كان أشد من ألفاظ الطلاق، وكان الطلاق عندهم لا حد له، يعني طلقها 600 مرة ويرجح، فنزل القرآن فقال الطلاق مرتان يعني بعدهما رجع، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الثالثة دي بقى ليس بعدها إيه رجع. وكان الزواج عند العرب لا سقف له، الإسلام جه واحد متجوز 10 واحد متجوز 20 لا سقف له، فجاء الإسلام فحد العدد، وضع ضوابط وقيود صعبة لمن أراد أن يتزوج فوق الواحدة ولا يزيد على الإيه الأربعة. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وكانت المرأة لا ترث بل تورث، من يرثها؟ الابن الأكبر. يعني إيه؟ يعني ينفع واحد يتجوز مرات أبوه قبل الإسلام؟ ولذلك القرآن قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما إيه ما قد سلف، يبقى كان موجود. أول ما الرجل يموت أول واحد من أقاربه من العصبة يذهب إلى بيته، ويطرح على امرأته ثوبا تصبح له كرسي، كرسي في البيت ولا لها قيمة ولا ثمن، كانت تورث ولا ترث. هكذا كان حال المرأة في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام كيف كرم الإسلام المرأة، كيف رفع الإسلام الضيم والظلم عن المرأة. ده بقى عنوان اللقاء القادم إن شاء الله بتفاصيل التفاصيل. أسأل الله عز وجل الذي أكرمنا بنعمة الإسلام أولا أن يثبتنا عليه وأن يرزقنا الجنة آخرة، فإنه القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فاللهم يا من أحسنت علينا بالإسلام من غير أن نطلب، أحسن علينا بالجنة ونحن ليل نهار ندعوك بها يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا.
سيرة أعظم السير، السير في التواريخ والبشر،
والبشر
سيد الخلق تاجها،
تاجها
والعلا في اسمه ظهر.
سيرة أعظم السير،
السير
في التواريخ والبشر،
والبشر
سيد الخلق تاجها،
تاجها
والعلا في اسمه ظهر.
سلم الكون باسما
محمد
وحكى باسمه الحجر
محمد،
جمل الله خلقه
محمد
فتعالى على الصور
محمد.